الفصل الثاني. المرة الماضية في منهاج البيضاوي تكلمنا عن مسائل ثلاثة في اللغات: متى وضعت، ومن وضعها، وكيف وصلت إلينا. عندنا من الأسئلة ما سماها علماء المنطق بأسئلة المعارف. أي إنسان عايز يعرف أي حاجة عن أي حاجة فيضع هذه الأسئلة، منهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة. سموها المناطق بأنها أسئلة المعارف، والجمهور عند علماء المنطق يقول أسئلة المعارف الخمسة، الجمهور على أنها خمسة: من، ومتى، وكيف، ومن ومتى وكيف، وإلى، إلى أين، والماهية. ما عندما أسأل عن شيء معين لن يخرج تقريبا من هذه الخمسة، أسئلة المعارف الخمسة دي لن يخرج السؤال، بل إن وجد السؤال ووجدت إجابة السؤال ستعرف شيء. لما بدأ البيضاوي بدأ بثلاث أسئلة منهم: مين اللي وضع، ووضعت إزاي، وكيف وصلت لنا اللغة. طيب لما وصلت لنا اللغة، قلنا اللغة على تقسيمين: تقسيم باعتبار التركيب، وقلنا ساعتها اسم وحرف وفعل، أو تقسيم باعتبار استخدام التركيب، وهي المعنية في دراسة الأصول، وأصلها عند علماء البلاغة، تستخدم كأمر، كنهي، كخبر، كشيء ظاهر، كشيء مؤول، كشيء مجمل، كشيء مبين، على أي صورة من الصور التي تستخدم إليها أو فيها هذه اللغات، أبرزها ما يسمى بالحقيقة والمجاز. قبل ما ندخل في هذه الدلالات، لأن هذه تسمى عند علماء الأصول دلالات، تسمى عند علماء البلاغة أساليب، أسلوب لغة عربية يؤدي إلى المجاز: محمد أسد. هذه كلمة وضعت في هذه الجملة أسد. لو أردنا أن نمر بهذه الكلمة إلى الحقيقة، طبعا لن تصل بها إلى حقيقة، كيف يكون محمد أسد وهذا إنسان وهذا حيوان؟ فلا يجوز جمع بين هذه المركبات. فوضعت لتستعمل عند البلاغيين على سبيل المجاز. قالوا هذا مجاز. ليه مجاز؟ لأن لن تحمل على الحقيقة أبدا. مش ممكن حول محمد أسد، لكن هذه من سبل التشبيه على أن محمد قد يشبه الأسد في بعض الأمور، في الأكل، في الإقدام، في الشجاعة، في المشي، فأخذ محمد بعض صفات الأسد فقالوا محمد أسد. طيب علماء الأصول نظروا إلى هذه الجملة بنظرة أخرى، قالوا طب هذه الجملة على ما دلت؟ تدل على الصلة بين الكلمتين، على شجاعة محمد، على أكل محمد. مش هتناقش بقى الكلمة كما ناقش علماء البلاغة، تعال شوف ده إيه الأصل، وده إيه أصله، إيه العلاقة بين الاثنين، وإيه الصفة المشتركة بين هذه وبين هذه. لا لا لا، هو قال لك دي حتدل على إيه؟ خلاص علماء البلاغة قالوا لي دي مجال، وفي تشبيه محمد بن الأسد، فنظر علماء الأصول فقالوا هذه الصلة الموجودة تسمى علاقاته عند المجازين. تقول بجاز مثلا مرسل علاقاته الجزئية، إن كان المشبه فيه جزء من المشبه به، وإن كان المشبه هو يماثل المشبه به تسمى كلية، على العلاقات الموجودة. قالوا ستة وقالوا أربعة، والإمام العز بن عبد السلام وصلها إلى 94 نوع من أنواع المجاز. ده عند بتوع البلاغ. طب عند بتوع الأصول قالوا هذه الصلة الموجودة بين اللفظين نسميها دلالة، لأن كلمة دلالة أصلها دلة، ودلة كلمة بمعنى أرشد. قل دل فلان على كذا، دل فلان على الطريق، يعني أرشدنا إليه. ومنها عند العرب في الصحراء دليل الصحراء، الذي يرشد إلى الطريق في الصحراء يسمى دليل. طب الجملة دي دلت لي على إيه؟ قال دلت على شجاعة محمد، على الصلة الموجودة بين محمد وبين أسد، على أكل محمد، على إقدام محمد، على مشي محمد، أيا كانت العلاقة بين محمد وبين أسد. هذه الدلالات لها أنواع: إما أن تكون دلالة مساوية لما دلت عليه، فعلا محمد شجاع، وإما أن تكون الدلالة جزء بين محمد وبين الأسد، وإما أن تكون هي من ضمن بعض الصفات، يعني محمد بيأكل كالأسد ويمشي كالأسد وهو شجاع كالأسد ويقدم كالأسد وهو سيد قومه كالأسد و فدي من ضمن الصفات صفة. فقالوا حتى تكون أكثر وضوحا عند علماء الأصول قسموا لي فوضعوا باب سموه دلالات الألفاظ، متى تكون هذه الدلالة مطابقة ومتى تكون ملتزمة ومتى تكون متضمنة. تعالوا نشوف كيف البيضاوي ناقش هذه القضية ازاي. خلي بالك انا قلت ما فيش انفكاك بين علم اللغة وبين علم الاصول، كلاهما يسند بعضه الاخر تماما. فلازم تكون دارس اصول تكون عندك شيء من علوم اللغة، وعلوم اللغة هرجع واقول تاني مرة مش نحو بس، مش الفاعل مرفوع والمجرور مكسور والمنصوب، لا مش ده بس، لا، الأبواب الأخرى في الأصول أهم إدراك عند الأصول من النحو، وإن كان النحو له أهمية أيضا، لكن الأهم منه علم البلاغة، علم فقه اللغة، علوم البلاغة صح التعبير، وليس علم البلاغة، علوم البلاغة من بديع ومن بيان ومن كذا ومن كذا، كل هذا له مسيس صلب بعلم الأصول. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ، هن اللفظ الذي يكون اللغة، من قلت اللغة عبارة عن أصوات تخرج من فم المتكلم، خلاص، يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع ما يريده المتكلم. عند ليفهم احنا وقفنا المرة اللي فاتت، قلنا ليفهم ده معناه انه طلع لي ألفاظ مركبة مفيدة عشان افهمها. عشان كده قلنا الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع العربي، ومثلنا بقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم ده هو الكاف التنفيذ، واصل الكلام استقم فعل امر، وفي ضمير مستتر في الفعل الامر اسمه انت، استقم انت، هذه فعل وفاعل عملت لي حاجه اسمها جمله فعليه. فهمت لما سمعتها ولا فهمتهاش؟ كما اقول لك اكتب، كما اقول لك اخرج، خلاص. دائما الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل الأمر ضميرها ليس على طول الدوام عند النحويين يجب الظهور، ولكن يقولوا أن الضمير الذي يفعل الفعل جائز الظهور وجائز الإضمار. كتب النحو لما مكتوب فيها كده يجوز أن يضمر ويجوز أن يظهر. ممكن تقولوا اخرج أنت، ادخل أنت، اكتب أنت، استقم أنت، ممكن تقول استقم بس أو اخرج بس، خلاص هفهم، خلاص، يعني جائز هذا وجائز هذا، بخلاف فعل المضارع لو قلت يستقم وسكت، قال لا، الفاعل لابد من ظهوره حتى وإن كان محذوفا يقدر، حتى وإن كان محذوف أقدره، يستقيم فلانا في فعل كذا أو يستقيم فعل كذا. طب مين اللي بيستقيم؟ من عند الفاعل هو أصل الحدود الذي فعل الفعل، والمفعول هو الذي تم فيه الفعل، والفعل هو أصل الزمن الذي كان. هذه الجملة فعل وفاعل مفعول به، في حاجة تانية؟ ما فيش حاجة تانية. طب أنا عايز أركب الألفاظ دي مع بعض، أركبها لازم أعرف تقسيماتها إيه قبل تركيبها، خلاص. في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسماه تسمى مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام. ثلاث دلالات تدل عليها تقسيم الألفاظ. أنا قلت محمد أسد، طب لو كانت الشجاعة في محمد كلية فعلا بحق محمد في كل ما امتحن فيه واختبر فيه كان شجاعا بكل معاني الكلمة، فإذا كلمة شجاعة يتضمنها محمد فبسميها إيه؟ مطابقة، مش يتضمن بقى، أو تطابق الوصف الذي وصف لمحمد على محمد، خلاص. لو جيت قلت منزل الخزان 200 متر وجيت قسته لقيته 200 متر بالضبط، يبقى الوصف الذي ضرب في المسجد طابق الموصوف، فسميها دلالة مطابقة. إذا كان في الجملة وصفا وصفت به أمرا موصوفا فبين ثلاث حالات، لإما الوصف يطابق الموصوف تماما هسميه دلالة مطابقة، يبقى دل هذا الوصف مطابقة على موصوفه. طيب لو كان الوصف جزء من الموصوف، ايه مسجد الخزان؟ قلت لي 4 حيطان وفي 6 7 أعمدة، خلاص. طب ده وصف اي مسجد من المساجد. لكن لو قلت لي فين ولا مساحته قد ايه ولا وجهته فين، شرقية ام غربية، شمالية ام جنوبية، لكن وصف الذي توني جزء من وصف المسجد حقيقة، فاصبح هذا ايه؟ ها، تضمن، لان هذا الوصف يتضمنه الموصوف، يتضمنه الموصوف. طيب لو قلت واحد بيسألك انت فين يا عم الشيخ، تقول له على السطح. كلمة على السطح دي معناها ايه؟ ان انا في سلم في المكان اللي انا موجود فيه، فدي بسميها دلالة الزام، يلزم من وجود السطح ها الوسيلة التي ارتقي بها الى هذا السطح. يبقى اذا كان الوصف خلاص وسيلة للموصوف اسميه لزوم، دلالة لزوم، دلالة لزوم. لو قلت لك سقف المسجد كبير، يبقى يلزم من هذا الكلام ان تكون في كذا عمود في المسجد، يبقى وجود الاعمدة ها لزوما، لزوما. اذا كان الوصف وسيلة للموصوف اصبحت الدلالة دلالة التزام. ان كان الوصف يتضمنه الموصوف ليس كلية جزء فيه اسميها دلالة تضمن. ان كانت الموصوف يطابق الوصف تماما زيه بالضبط اسميها. علماء المنطق في هذه الجملة في كتب المطولات في المنطق يقول طب انا ازاي افرق بين الوصف والموصوف، ازاي افرق بين الاثنين؟ اي حاجة في الدنيا لها نوعين من الاوصاف، اي حاجة في الدنيا. خلي بالك احنا بناخد من المنطق اللي بينفعنا في علم الوصول، عشان انا عارف بعد المحاضرة دي حلاقي فلاسفة كبار يعني هتكلم كلام كتير في موضوع المنطق، خلاص، وهيجيب لي بقى كلام شيخ سامي تيمية، من تمنطق تزندق والمنطق يؤدي الى الزندقة، فهرد عليه بان شيخ سامي تيمية كتب في المنطق ونقده ورد على المنطقيين في 4 مجلدات، لكتاب اسمه المنطق كتب فيه، ولكتاب اسمه نقد المنطق مجلد، وليه مجلدين اسمه كده اسمه الرد على المنطقيين، يعني حصيلة ما كتب 4. وقيل اختصر منطق اهل اليونان اللي هو مسمى الان مطبوع باسم مختصر منطق ارسطو لشيخ سامي تيمية، بس احنا بنقرأ لشيخ سامي تيمية الكتب اللي احنا بنحبها، كتب ابن الافا بس، لكن باقي الكتب اللي هو كتب الراجل ما لناش صلة بها تماما. قول لابن تيمية قول كذا، طب كتب المنطق ليه؟ المنطق الذي يتزندق به صاحبه ان طبق قواعد المنطق على علم الاعتقاد، هذا مرفوض كلية تماما. اللي انا بحكيه ده ما ينفعش نطبقه على الله عز وجل ولا على اسمائه وصفاته. انا بتكلم على صفاته انا، صفاتك انت، صفات المسجد. ولذلك كل ما ندلل به في المنطق كلاما عقليا فقط ليس كلاما شرعيا، عشان نوصل الصورة، خلاص، عشان نوصل الكلام اللي احنا بنقوله. اي شيء في الدنيا، انا ما بتكلمش على الله عز وجل، عشان الكلام ده لما تيجي تقراه عند ابن رشد مثلا بمناسبة احنا بنتكلم زي المجتهد، هتجد ان ابن رشد يطبق قواعد المنطق على اسماء وصفات الله عز وجل، ولهذا حكم عليه بانه زنديق، اللي كان بيكلمنا في اول محاضرات بذات المجتهد. ليه حكمت على ابن رشد انه زنديق؟ قلت له اقرا كتاب قواعد الادله ومناهج اهل المله. في هذا الكتاب صنف هذا الكتاب ليبين فيه كيف يثبت اسماء وصفات الله عز وجل، فخرج من الكتاب ملحدا كان لا اله موجود تماما. لأن الكلام لو القواعد العقلية سيأتيك من هو أعقل منك في هذه القضية سيتكلم بكلام آخر، لكن احنا بناخذ المنطق اللي إيه؟ اللي ينفعنا. وأنا دائما أقول لأولادي بتوع علم الأصول أن المنطق يصلح في النوازل أكثر من المسائل المنصوص عليها. في النوازل، المسألة اللي أنا عايز أتصورها لسه جديدة، لما يتكلم مثلا أنا راجل قاعد بين كتبي معمم على علمتي ما أعرفش حاجة اسمها استنساخ، فلازم اتصور الاستنساخ. هتصوره ازاي؟ هجيب لي واحد من اهل الصنعة يصور لي القضية، تعالى يا عم الطبيب ايه الاستنساخ؟ يقول لي 1 2 3 4 5، اجيب واحد ثاني يتكلم، اذا تطابق الوصف بين الاثنين انا ادرس بقى واحكم الحكم في الوصف اللي قالوه شكله ازاي. انا مش طبيب، ما اعرفش اقول ينفع ولا ما ينفعش الا لما يصور لي المسألة. ده في النوازل الطبية. طب عندك نوازل تجارية، عندك نوازل زراعية، عندك نوازل كذا، عندك نوازل كذا، أمور كثيرة جدا يقام عليها عمل ما يسمى الآن بعمل المجامع الفقهية، خلاص. أي شيء كما قلت عودا على بدء له نوعين من الصفات، إما صفات ذاتية وإما صفات عارضة. إما صفات ذاتية وإما صفات عارضة. يراجع الكلام اللي بقول لك ده هتجد أي شيء ودور في صفاته. إما صفة ذاتية فيه من اسمها كده الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف. أقول لك أحمد ده لونه أصمر مش هتيجي فهمت ليه أبيض ولا هتليه أحمر، هيبقى اللون صفة إيه ذاتية فيه لا تنفك عن الموصوف خلاص. لكن أحمد بيلبس نظارة، النظارة ده وصف إيه عارض، لأن ممكن يجي في يوم يروح قالع النظارة أنا مش هشوف لكن ممكن يستغنى عنها. فكأن الوصف الذاتي هو الذي لا يستغني عنه الموصوف خلاص، والوصف العرضي يمكنه الاستغناء عنه، يمكنه الاستغناء عنه. طب أنا بقى لما أجي أتكلم في الأوصاف اللي أسميها على الدلالات، الأوصاف الذاتية ولا العارضة؟ قالوا الاثنين، الاثنين لو طابق الوصف. لما أقول لك فلان الفلاني هذا طويل لون بشرته كذا طوله كذا عرضه كذا، لما تشوفه أنا بتكلم في أوصاف ذاتية وأوصاف عارضة، لو طابقت الموصوف تسمى دلالة مطابقة، لو جزء منها جه صح وجزء تاني جه غلط أسميه دلالة تضمن. لو قلت أشياء وسيلة أوصلتني إلى أمر آخر أسميها دلالة التزام. دلالة اللفظ على تمام مسمى اللي هو الموصوف أسميه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام. واللفظ إن دل جزءه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد. لو تكلمت النهاردة عن السطح ده وقلت السطح أعلى مسجد الخزان سطح فيه مبنى، طب السطح ده اللي أنا قاعد تحته بسميه فوق سقف، لما أطلع فوق ألاقي أسميه سطح فيه مبنى اللي هو الدور الثاني في أي بيت موجود. طب السطح ده أصبح صلة بين جزئين من مبنى تحت ومبنى فوق، فأصبح هو ليس كل المبنى ولكن دل على جزء من المبنى، فعند الدلالة التي تدل على جزء من المبنى أسميها دلالة مركبة، لأن فيه أوصاف تانية لسه هتيجي تكمل لي الموصوف. أقول لك أحمد ده لونه أصمر، أصمر اللون، طيب عنده طويل ولا قصير، نحيف ولا تخين، لون عينيه شكلها كذا، بيلبس نظارة لما يلبس، بيلبس جلباب لما يلبس، دي أوصاف تانية كتير جدا. فلما تكون الدلالة متضمنة أسميها مركبة. ليه مركبة؟ كأني أعني أن هناك ثمة أوصاف أخرى غير موجودة في الوصف الذي ذكرته. فلما أقول لك هذه الدلالة دلالة تضمن مركبة تفهم أن هي الموصوف يتضمنها وهناك أوصاف أخرى تكمل الموصوف غير موجودة في الكلام. طب إذا كان هو شيء واحد بس خلاص كالصحراء، لو قلت الصحراء هل سيتبادر إلى ذهن إنسان أن الصحراء غير أرض الفلاة؟ يبقى ده بسميه دلالة مفردة طابقت الموصوف مطابقة تامة ولا يوجد غيرها. إن كانت الصفة دي ما عندوش إلا هي بسميها ها اللفظ ده لفظ مفرد. إمتى يكون اللفظ مركب أو الدلالة في اللفظية مركبة؟ إن احتملت أكثر من صفة وما ذكر إلا صفة واحدة. والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يستقل وهو فعل. الشيء المفرد هو الذي لا يدل إلا على معناه فقط ليس إلا. لما أجي أقول لك من إلى عن في واسكت، بذكر الحرف واسكت، بدل على إيه؟ على معنى واحد موجود في الحرف. إمتى تتعدد المعاني؟ إذا أسند الحرف، قلت في المدرسة، عن المدرسة، إلى المدرسة، من المدرسة، المعاني اختلفت على حسب إسناد الحرف إلى شيء آخر. لكن لو أخذت مفرد بمفرده كده هو ليه معنى مفرده حتى وإن لم أعلمه، هو ليه معنى؟ متى يعلم؟ قالوا إذا أسند. فقد تكون الدلالة المفردة إذا كانت لا تستقل بمعناها، أما تكون دلالة مركبة إن أضيفت إلى غيرها كالفعل. الفعل له صفة وهي صفة الزمنية، إذا أضيفت صفة الزمنية يبقى هو فعل، إذا سلبنا صفة الزمنية مش هقدر أقول عليه فعل. وصفة الزمنية هذه صفة مركبة، لأنها لها ثلاث حالات: إما صفة زمنية انقضت وبسميها ماضي، أو صفة زمنية ما زالت تستمر إلى الآن وسميها مضارع، أو صفة زمنية منتظر حدوثها وسميها مستقبلة كفعل الأمر أو ما شاه. يبقى أنا لو ذكرت في فعل معين زي استقم فيه دلالة مركبة على أن صفة الزمنية الموجودة فيه ستأتي عندما يمتثل المأمور بهذا الأمر. لما أقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خلاص، وإقامة الصلاة مشروطة بدلوك الشمس، أقم الصلاة إلى، طيب كل ما جاء دلوك الشمس كل ما نهى الأمر نزل عليه، لأن هذه السببية والمتسبب كالمباشر، قاعدة بتقول كده مش كده؟ يبقى إذن هذا الأمر كل ما سيأتي سببه سأدخل فيه، عشان كده قلنا دلالته مركبة تحتمل الوصف والتالي والثالث والرابع. لاحظ أن هذا الكلام هو مجرد تفنيط، بيفنط لك ما يتكون منه الأدلة، علشان الأدلة دي تتكون من أحرف وكلمات، سواء كان قرآن أو كانت سنة، كلها أحرف وكلمات، عشان يبدأ باللغات بدراسة اللغات يفنط لك الحروف معناها كذا، والكلمات معناها كذا، والحرف إذا حطيناه جنب الكلمة الفلانية هيدي معنى كذا، والكلمة دي لو جت فيها كذا هيدي معنى كذا، عشان يعلم طالب علم الأصول كيف يستنبط. أنا مرة تكلمت على قول الله فاجتنبوه، قلت اجتنبوه فيها فعل وحرفان، حرف بدأ به وحرف انتهى به. الفعل اجتنب اللي هو فعل الأمر، واللي بدأ به حرف الفاء، واللي انتهى به حرف الواو الذي تدل على الجماعة على الدخول في الأمر. ايه معنى ده؟ قلت الفاء العلماء قالوا تفيد الترتيب والتعقيب، والتعقيب يكون حكما على المعقب عليه. انا عقبت على ايه؟ على ركس من عمل الشيطان، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان، قال فاء، ده بقى التعقيب على الركس. طب التعقيب ده حكم، حكم بايه؟ بفعل الامر اجتنب. طب اجتنب ده لمين؟ اجتنبوه لكل المكلفين. عشان ابدا معاك واصل لهذه الصوره لازم افصل كل حرف معناه كذا، واذا ضم الحرف الى كلمه كذا اعطاني كلمه كذا، واذا كان في كذا قد يكون الحرف الواحد، مثلا قل سيروا في الارض، ها في هنا بمعنى ايه؟ ليه قلت على؟ ها لا تاتي بمعنى الى، من قال الى؟ ها لا على، ليه على؟ ها لقرينة الحال. ايه قرينة الحال؟ ان الفي تفيد الوسطية. قلت في المدرسة، في المسجد، هذا اصل وضعها كده في المدرسة. طيب هل يتحقق لفظ الوسطية او معنى الوسطية في الارض؟ فقلنا قرينة الحال تستحيل على هذا الامر، والارض لا يسار الا عليها، فتأتي فيه بمعنى على، لكن ما تأتيش بإلى، وإلا هتكون طاير مثلا من المريخ جاي الأرض. دي قضية تانية بقى، أنت كنت راجل ولي، دي موضوع تاني. فلابد أن أنت تقف مع الحرف كراجل بتاع أصول فقه، الحرف له معنى، لو تغير من جملة إلى أخرى أدى معنى آخر، وده بنسميه فقه اللغة، متى تستخدم وكيف تستخدم. في علم الأصول بيبدأ معاك من هنا، بيقسم لك الألفاظ، والألفاظ إذا وضعت في جمل تعطي أي معنى، وإذا أعطت معنى تدل على إيه، والدلالة اللي هتدل عليها في الأخير ده الحكم المنشود من دراسة علم الأصول، وهو فعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، إما ماضي أو مضارع أو مستقبل، وإلا فاسم. الاسم هو الذي يعطي دلالة في مسماه لا ترتبط بثمن، لا ترتبط بزمن. خلاص، لو قلت فلان ابن فلان ابن فلان، لو قلت لك ابو بكر الصديق النهارده، سيتبادر الى ذهنك من؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، مش كده؟ ليه؟ لان كلمه الصديق ابو بكر، خلاص، ابن ابي قحافه، كل دي اسماء وردت على مين؟ على شخص واحد بعين، فدل الاسم على مسماه. طيب قد تكون الاسماء مشتركه ما بين عبد الرحمن وعبد الرحمن، ما بين أحمد وبين أحمد، لا تشترك الأسماء في الأعيان. يعني إيه القاعدة دي عند علماء اللغة؟ لو أنت النهاردة تتكلم على عبد الرحمن محمد أحمد أو علينا في نفس المثال أبو بكر الصديق، كلنا نعلم كأعيان موجودين في المسجد من هو أبو بكر الصديق، خلاص. لو قلت عبد الله أبو بكر قد يتشابه. ليه قد يتشابه؟ لأن المشهور في اسمه اختلف عند الأعيان. أنت تعرف واحد اسمه عبد الله أبو بكر، ونعرف واحد ثاني اسمه عبد الله أبو بكر، والثالث يعرف واحد اسمه عبد الله أبو بكر، والرابع يعرف. فالاسم يدل على مسماه دلالة مطابقة عند الأعيان، عند من يعرفونه. خلاص أنا مش هتكلم على محمد أحمد علي، مش عارف مين مين محمد أحمد علي، ما هتدور على آلاف الناس تتشابه في هذا الاسم، خلاص. لكن لو قلت محمد بن عبد الله هتقول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مع ان انت تعرف مئات الناس من محمد عبد الله، لكن لما اقول لك محمد عبد الله غير لما اقول محمد بن عبد الله. ده معنى كلمة الاعيان. العين الذي يتبادر اليك من فهمه القريب هو ما تعرفه عينا. انت لن تسمع في حياتك عن محمد بن عبد الله الا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن محمد عبد الله اللي انت عارفه يختلف عن محمد بن عبد الله، ومحمد عبد الله اللي انا اعرفه غير محمد بن عبد الله. يبقى الاعيان اختلفت في شخص وتعارفت على شخص. عشان كده قال الاسم يدل على مسماه في الاعيان دلاله مطابقه. كلي ان اشترك معناه. انت عندك محمد عبد الله، فانا عندي محمد عبد الله، فانا لما اقول لك محمد بن عبد الله خلاص الموضوع بينتهي. متواطئ ان استوى. التواطؤ هو الاشتراك في الصفات الظاهرة. تواطأ فلان مع فلان في الطول، تواطأ فلان مع فلان في لون البشرة، تواطأ فلان أي اشترك فلان مع فلان في أوصاف معينة. فالتواطؤ هو الاشتراك في بعض الصفات والاختلاف في الصفات الأخرى، خلاص. المطابقة هي الاتفاق في إيه؟ في كل شيء. صفات هنا هي صفات هنا، خلاص. صفات أحمد هنا هي صفات محمد هنا. لكن إذا أحمد ومحمد ده عنده 10 صفات ده عنده 10 صفات، إذا طلعت 10 هنا زي 10 هنا أسميها مطابقة. طب إذا كان 6 من هنا تساوي 6 من هنا وأربعة اختلفوا أسميها متواطئة. إحنا هناخد الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، خلاص. ومشكك إن تفاوتت بـ10 غير دي، خلاص. يبقى الدلالة فيها تفاوت. أقول لك محمد يشبه أحمد، لازم يكون صفات تساوي بعض، تتواطأ مع بعض. إيه وجه الشبه حتى وإن كانت صفة واحدة؟ لكن 10 الموجودين هنا اختلفوا عن 10 الموجودين هنا، يبقى دي دلالة متفاوتة. الدلالة متفاوتة. كمن يستخرج من دلالة الخمر الواردة في الآية الإباحة، زي الناعق الذي خرج علينا وقال أن الآية لم تقل علينا أن الخمر حرام، قال فاجتنبوه. دي دلالة متفاوتة عن الموجودة فين؟ في اللفظ اللي عنه، لأنه ما فهم معنى كلمة أو دلالة كلمة اجتنبوه، خلاص. فلما أقول دي لا تفيد الحرمة أقول لا، هذه ليست دلالة، دلالة بعيدة متفاوتة عن عما دللت به على مسألتك. وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس. الفرس جنس من أين؟ من الحيوان. أنا عندي 3 أشياء كانت سبب في وجود الكون اللي بنسميها الكائنات. إما أن تكون حيوانات أو نباتات أو اللي فاضل الجمادات. يا مشاهد الجماد، عشان ما تقوليش أنا وإنت، عشان أقول للإنسان، الإنسان داخل في الحيوان، عشان دايما أولادنا يسمع منهم الكلمة دي. طب وإحنا فين يا عم الشيخ؟ أنت في الحيوان يا مولانا، في الصنف الأول، مش الحيوان اللي ماشي على 4، الحيوان الذي يشترك في صفة الحياة، الذي يشترك في صفة الحياة، خلاص. فلما أقول جنس الفرس بيدل على أي جنس؟ على الحيوان، خلاص. الشجر جنس النبات كده، الحوائط والجدران جماد. فلو ذكر اللفظ يدل على جنسه بمفرده. لكن لو قلت محمد أسد دل على إيه؟ على أي جنس من 3؟ مش هيدل على هاي. ليه؟ عشان خرجنا باستعمال آخر سميناه مجاز في الأول أو التشبيه. أنا أقول بمفردي، لو خدت أسد بمفردي، محمد بمفردي، لو حطيت اللفظين ده بيدل على أن الكلام، أن الألفاظ إن أفردت أعطت معنى، وإن ركبت أعطت معنى آخر. خلاص، إن أفردت أعطت معنى. إذا قلت فرس بيدل على أنه نوع من أنواع الحيوانات. خلاص، قلت محمد كذلك، أسد كذلك. طب جيب لي محمد يركب الفرس، هتدل على إيه؟ يبقى جملة جديدة أدت إلى معنى جديد. خلاص، هتقول لك أن الألفاظ إذا أطلقت كلفظ مفرد أعطت معنى. أبلغ الأمثلة الموجودة في الكتب، وإن كان حضر المثال وعارف أن هيختلف كتير، ألفاظ الصفات الواردة في آيات الله عز وجل. لما أقول بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان كده مركب، ولو قلت يد بمفردها أصبحت مفردة. اليد بمفردها لها معنى، وإذا وجدت في السياق فلها معنى آخر تماما. لما تسمع الطبري يقول لك هذه تدل على سخاء الله عز وجل، يطلع لنا بقى من المتعلمين يقول لك الطبري مؤول. ليه مؤول يا مولانا؟ يقول أول صفة اليد، أنت ما فهمش الطبري يا عم الشيخ. لا، الطبري لا يقصد تأويل صفة اليد، الطبري يقصد معنى الجملة الوارد فيها لفظة اليد. ولهذا عندنا في الدلالات ثلاث حاجات، إما أن تفرد لفظة اليد بمفردها، خلاص، وقول اليد لها معنى قريب ولها معنى بعيد، تفتح كتب اللغة تلاقي كده، لها معنى قريب ولها معنى بعيد، يتبادر إلى الذهن المعنى القريب ويتباعد المعنى البعيد. إيه الرابط بين الاثنين؟ كل ما علم من يد يتقارب إلى الذهن، إيدك، إيد الباب، إيد السيارة، إيد الحيوان اللي أنت بتتعامل معاهم. لكن شيء لا تتعامل معه وله يد حكم بعيد، لا يتبادر إلى ذهنك. معنى إضافي، لو قلت يد الباب خلاص أصبح فيها التخصيص للإضافة، والإضافة تفيد في اللغة العربية الملك. هذه ناقة الله لكم آية في الأعراف، هل معنى أن الناقة من صفات الله عز وجل؟ لا، هذه إضافة تشريف للناقة لما أضيفت إلى الله عز وجل، لأنها آية ومعجزة من آيات الله عز وجل في الأرض لقوم ثمود. هذا بيت الله، ربنا لبيت؟ لا، ليس له بيت، ولكن تشريفا لبيته في الأرض. فالإضافة تفيد الملك. لما أقول يد الله أمرها كما جاءت كما قال الإمام أحمد، لأن عدم إدراك الموصوف يساوي عدم إدراك الصفة الموصوف بها الموصوف. مش عارف أتكلم فيها ليه؟ لأن ماهيتها لا أعلمها لعدم العلم بماهية الموصوف ذاته، لا تدركه الأبصار. القضية فصلت كده خلاص. طيب، بل يداه مبسوطتان، أجيب كلام الطبري وأقول هذا يدل على سخاء الله عز وجل وكرمه على خلقه، و يد الله مغلولة، أقول هذا نكاية من اليهود وبني يهود أحفاد القردة والخنازير على البخل والتقتير وكذا وكذا وكذا. أخذت لفظة اليد طلعتها برة، أبلها قضية تانية خالص، ضفتها فهي ملك لما يضاف إليه. قلت يد الباب حب لها معنى، يد أحمد لها معنى، يد السيارة لها معنى، يد الحمار لها معنى، يد كذا لها معنى. خلاص، عشان كده ينبغي في التأويلات ثلاث أقسام بتنظر لها من ثلاث جهات، عشان ما تسرعش وتبادر. أصل فلان ده أشعري، ليه أشعري؟ أصل بيأول، يعني بيأول، أصل بيقول على اليد أنها كذا. من قال لك هذا كلام؟ مين قال لك هذا كلام؟ خلاص، وتعلم كطالب علم أنك تأخذ علم الاعتقاد من كتب الاعتقاد، وتأخذ علم التفسير من كتب التفسير، لكن ما تجيبش كتب التفسير وتأخذ منها عقيدة، تأخذ منها ما أثر استدلالا على العقيدة، لكن ما طلعش منها عقيدة. ما تجيش أنا أجي أقرأ وأجد يستدل وهذا قول ابن كثير في تفسيره، يا أخي أنا أحفظ قول ابن كثير في تفسيره، لكن الاستدلال يفسر بهذا الطريق، لأن له منهج ابن كثير في كتاباته. ابن كثير كتب كتاب السير النبوية، فحط لي البيض والحمام واليمام والعنكبوت وكل الكلام اللي انت رفضه ده حط في كتاب السير كاملة. ليه؟ لانه كتبوا على منهج اهل السيرة اللي هو اصل فيه ايه؟ القصص، تتبع الاثر، فارتد على اثارهما قصصا، تتبع الاثر. لما جه كتب مجالس السيرة الصحيحة عملني مجلد قد كده في 120 ورقة 18 مجلس فقط ليس إلا دي الصحيحة. لكن السيرة النبوية الكبيرة مجلدين باربع اجزاء خلاص. لما كتب تاريخ بقى وعمل البداية والنهاية جاب لي 31 مجلد، لان الاصل فيه الجمع والضم، يجيب بقى الضعيف والموضوع والمش عارف ايه والمنكر وحطه في الكتاب وحش تمام. لما كتب التفسير كتبوا على منهج المفسر، على مناهج المفسرين، ادرس منهج كل صاحب كتاب واستقي منه عشان ما تلخبطش عيش على ام الخير زي ما الناس بتقول بره. ان طالب علم الكلام ده يسمعه من عوام بره مقبول، لكن طالب العلم لا مش مقبول. ما تستدلش بكلمه لما ترى في مناهج مثلا زي منهج ابن ابي العز في الطحاويه يؤخر الاستدلال بكلام المفسرين بعد تقدمه بكلام اهل الاعتقاد اولا. يقول قال ابن تيميه، قال ابن القيم، وان كان لا يذكر لكن كلام كله كلام ابن تيميه وابن القيم، فيذكر كلام ابن القيم وكلام ابن تيميه ويجيب كلام ابن كثير مردف لهذا الكلام من التفسير، لأنه كلام يسمى دليل ثانوي وليس دليل أصلي في المسألة خلاص. هذه الكلمات مفادها أن الكلمة إذا أفردت تعطينا معنى، وإذا أضيفت فهي ملك المضاف إليه، وإذا وضعت في الجملة تحولت إلى معنى ثالث. وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس، ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس. لو أطلقت كلمة فارس هذه مشتقة من الفرس. يعني إيه مشتقة من الفرس؟ يعني الفارس لقب بها إنسان كناية عن إيه عند أهل المجاز؟ أنه جيد الركوب للفرس يسمى فارس. وإلا في فقه اللغة كلمة فارس كما قال الثعليبي وغيره أنه من يقود الفرس بقدميه، ما بيركبش الفرس بالجام، ما بيركبش الفرس بالجام، يسمى عند العرب فارس. ولذلك يحق له أن يضرب بيديه، بيشيل سيفين، بيضرب بالشمال واليمين ويقود الفرس برجليه. كان ذلك الزبير، وكان ابن عبد الله بن الزبير، عشان كده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تنبؤا إنك ابن أبيك، خرج كأبيه تماما. كان يركب الاثنين فرس واحد في اليرموك بأربع أسهم، بأربع سيوف، الأربع كأن على الفرس أربع مقاتلين هما الاثنين على الفرس. وكان يتقدم من آخره من مؤخرة السهوف إلى خيمة قائد اليرموك، وكان السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في هذه المعركة. فكلمة فارس كان لا تقال إلا على هذا. طب ده خدها منين؟ جابها منين؟ اشتقت منين؟ من الصفات التي وجدت فيه مع الفرس، مع الفرس فسمي فارس. كالذي تقول عليه رماح، ليه رماح؟ لأنه يضرب بالرمح بجيد، يضرب بالرمح بجيد. هذا رجل رماح، هذا رجل لماح بالحاء، أي كثير الملامح، له تخيل معين، إذا رأى الرؤية مرة واحدة يصفها وصفا مطابقا لموصوفها، يقول عليه لماح في اللغة العربية. وهكذا دواليك، إذا خرج اللفظ من مشكات معينة يسمى مشترك، يسمى مشترك. والمشترك هذه أول ما ذكره المشتق، يشتق منه، يشتق منه خلاص، زي الفارس من الفرس، ولماح من الرؤية الثاقبة، ورماح من كثير الضرب بالرمح مع إجادته إلى هذا الفعل، هذا يسمى اشتقاق. الاشتقاق في اللغة العربية في خلاف كبير جدا من القرن الثالث هجري إلى الآن، ولم يقف علماء اللغة على مذهب واحد فيه. وهذه المسألة لما ندرس في الأسماء والصفات ستجد أن قضية الاشتقاق قضية كبيرة جدا لم يفصل فيها أحد من أهل العلم. أنا بقول أهل العلم عشان ما تقول الشيخ فلان كتب في الاشتقاق، ما يكتب معايا يا عم، يكفي أنه جاء بما لم يأتي به أحد طيلة 14 قرن، يكفينا ده، يكفينا هذا في رد ما قال وفي رد ما كتب أيا كان من كان. هذا الذي يقول فاشتقاق لم يفصل فيه ابن جني، ولم يفصل فيه أبو إسحاق الإسفرايني، ولم يصف فيها أئمة اللغة، فمش حاجة يصف فيها أحمد سبالك ولا يصف فيها فلان ولا علان. فنحن لا نقول إلا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعرض الأقوال ونميل إلى قول الجمهور في أين كانت المسألة، لأن الجمهور بالأكثر وبالأغلب فهم الأولى، لأن المسألة دي هتدخل فيها في الأسماء والصفات، هل اشتقت كلمة السمع من السميع ولا السميع من السمع؟ هل فرق بالاثنين كبير؟ فرق بالاثنين كبير، فرق بالاثنين خرج لي حاجة اسمها أشعرة وحاجة اسمها معتزلة، حاجة اسمها أشعرة وحاجة اسمها معتزلة كبيرة جدا، هيجينا الكلام فيها في الاشتقاق وهنتكلم في هذه بالتفصيل. لكن اللي عايز تعرفه في بداية الأمر أن اللفظ المشتق اشتقاقه أي خروجه من لفظ آخر ومن أداة أخرى كالفارس والفرس، أخرج هذا من ذاك. وجزء إن لم يشترك، هو جزء منه وإذ لم يشترك في صفاته، جزء منه إذ لم يشترك في صفاته. فبعض الكتب يقول لك إيه، جزء منه كلباته، هو ليس من صفاته، لكن إذا أخرج اللباس أصبح جزء من اللابس هذا، وإلا لن يرى الإنسان بلا لباس. لكن هو جزء منه؟ لا، مش جزء منه. ممكن يساوي إيه؟ قالوا الصفات العارضة الذي قد ينفك عنها وقد لا ينفك عنها، ممكن يستغني عنها في بعض الأوقات وبعض الأوقات الثانية لا يستغني عنها، لكن يسميه لفظ جزء من لفظ آخر. وعلم إن استقل، علم إن استقل، العلمية إن كانت صفة موجودة في لفظ معين اشترك في اللفظ معه ألفاظ أخرى أو أمور أخرى. لما أقول علم على شيء، مكة علم على إيه؟ على الحرم بس، ولا على دروب وشوارع مكة، ولا على باقي المناسك يدخل فيها عرفة ويدخل فيها مزدلفة ويدخل فيها منى ويدخل. يبقى إذن العلمية الموجودة في أسماء البلدان تحتوي ما فيها من أجزاء هذه البلدان، فالعلمية صفة تكون في اللفظ إذا دخل فيها أكثر من شيء اشتركوا في هذه العلمية. ومضمر إن لم يستقل، ومضمر إن لم يستقل أضمر فيها ولم يظهر، أضمر فيها حذف وجوبا أو حذف جوازا، حذف لكن أضمر الكلام عن جزئية معينة وموجود في اللفظ، تتكلم على شيء معين ويوحي الكلام على شيء آخر تماما، فإضمار الشيء الآخر فيه يعي هذا الكلام. أنت تكلم إنسان قصير قل يا طويل الحال افعل كذا وكذا، وأنت ترمي الكلام على، فالإضمار موجود على الثاني، لأن الأمامك ليست فيه صفة الطول التي بدأت بها كلامك. فالإضمار هو لفظ موجود في الكلام لا يصرح به، لا يصرح به، يسمى مضمر. هتعرف بعدين أن المضمر ده يسمى مفهوم اللفظ. لما أقول إنما التصفيق للنساء، حديث أحمد ده الواضح المنطوق كده، إنما التصفيق للنساء، طب أضمر إيه؟ ها؟ أضمر في النص إيه؟ ها؟ حرمة التصفيق على الرجال، عدم جواز التصفيق للرجال، ده المضمر. فده يسميه فحوى الخطاب، مفهوم الخطاب اللي بين السطور زي ما الناس بتقول، خلاص؟ فالمضمر هو ما لا يصرح به، لا يستقل عنه تماما، وإن كان مستقلا في الفهم. جبت حكم عدم جواز التصفيق ده حكم منفرد عن إباحته للنساء، خلاص، لكن معناه لا ينفرد عما كان النطق به. في تقسيم آخر إن شاء الله، اللفظ والمعنى هل يتحد ولا يتحد، سأقف إلى هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى، وأتكلم عليه في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.